زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله الهادي والبشير والنذير والداعي إلى الله تعالى بإذنه وسراج منير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التبشير بالخير وبما يشرح الصدر ويبهج النفس ويبعث على الإطمئنان والتفاؤل هو منهج رباني ونهج نبوي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: فبشر عباد. والآيات الآمرة بالتبشير كثيرة جدا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين، وبشر المخبتين، وبشر المحسنين، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بل إن الله تعالى أنزل هذا القرآن ليكون هذا القرآن بشرى للناس، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. التبشير من مقاصد إرسال الرسل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والتبشير هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه. فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، رواه مسلم. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى رفع راية التبشير في ظل أجواء يخيم عليها القلق والاضطراب والفزع والخوف. ومن هنا كان لزاما علينا أن نتعرف على ماهية هذا التبشير وأهمية هذا التبشير، وما هي البشارات التي جاءت في الكتاب والسنة. التبشير أيها الإخوة والأخوات هو خبر فيه سرور يغير لون البشرة نحو الأحسن، إنها تستنير لسماع هذا الخبر. التبشير يستعمل في الخير والشر، لكن في الخير غالبا. فهذا تغير البشرة لخبر يسر، إنها البشارة. فأنت تقول: أبشرت الرجل وبشرته، يعني أخبرته بخبر سار انبسطت له أساريره وبشرت وجهه، وذلك لأن النفوس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر. البشارة بالكسر والبشارة ما يعطاه المبشر بالأمر، يعطيه إياه المبشر. ما هو الفرق بين البشارة والتبشير؟ التبشير إدخال السرور، والبشارة الإخبار بخبر سار. فالمقصود بالتبشير إذن التخلق بالصفات التي تستدعي الاستئناس والارتياح والتحبب وبث الأمل في قلوب الغير، والبعد عن الانقباض والتشاؤم والتكدير والتنفير. ما هي أهمية التبشير؟ البشارة مطية عظيمة في الدعوة، والبشارة لا تعني أننا نتوقف أو لا ننذر، لأن اقتران التبشير بالإنذار، البشارة والنذارة، مطيتا الداعية إلى الله، وجناحاه اللذان يطير بهما حتى تؤتي الدعوة أكلها بإذن ربها. ولذلك حصل الله مهمة الرسل في هذين الأمرين: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالقلوب أوعية، منها أراضي خصبة تؤثر فيها رياحين التبشير، وأخرى قاسية تحتاج إلى نذارة. كم من أناس هداهم الله بكلمة طيبة، وكم من أناس لم يردعهم إلا تخويف وإنذار. الآيات التي جاء فيها التبشير والإنذار قدم فيها التبشير، كقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فإذا البشارة أولا. البشارة بالخير تبعث على علو الهمة، تسري في عروق المدعو، تدفعه إلى قبول الهداية، العمل الصالح، بذل الجهد في طاعة الله، الحرص على إرضاء رب العالمين. هذه كلمة أبشر بشرى لها فعل السحر في القلوب، والتبشير بالخير يثبت الإنسان في المواقف العصيبة ويطمئن القلوب المضطربة. إن البشارة تشرح الصدر، وذلك أن الكلمة الطيبة لها فعلها، والثمر اليانع في حياة الناس وليد مثل هذا. والبشارة سبب استقرار النفس وراحة البال، والقول الحسن مما يؤدي للبشارة. قال تعالى: وقولوا للناس حسنة. والبشارة هذه عمل صالح، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وكذلك فإنها في أجواء اليأس والإحباط والخوف مهمة جدا. الناس اليوم يعانون من تسلط الأعداء، يعانون من الظلم، يعانون من القهر، يعانون من أنواع التسلط الذي يؤدي بهم إلى أشياء من الانقباض والإحباط. ووظيفتنا في هذا الوقت أن نثير بواعث الأمل، وأن نحرص على تبشير الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، لأن الله أرسله بذلك: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. هذا في حالهم، وتنذر به قوما لدة في حال الآخرين. التبشير آكد حتى في دعوة غير المسلمين العطش إلى الحق، يحتاجون إلى أشياء ترغبهم وتحببهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن داعيين إلى الله، سفيرين من عنده، معلمين ومرشدين، علمهما هذين الأسلوبين، علمهما أسلوب البشارة: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذا للناس، وبينهما وتطاوع ولا تختلف. نبشر الناس بماذا؟ نبشر الناس أن التوحيد يكفر الله تعالى به من الذنوب ما لا يعلمه إلا هو سبحانه. نبشر الناس أن التوبة يقبلها ربنا عز وجل. حتى الكفار نقول لهم: إذا أسلمتم سوف يمحو الله ذنوبكم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نذكرهم ونبشرهم أن الإسلام يجب ما قبله، بل نبشرهم بأن أعمالهم السيئة ستنقلب إلى حسنات إذا أسلموا وحسن إسلامهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر، الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. نجد أيها الإخوة والأخوات أن التبشير في القرآن والسنة أنواع. فمثلا التبشير بثواب الله وجزائه لعباده الصالحين، لأن تفصيل الموضوع مهم في تطبيقه العملي. الناس يعرفون موضوع التبشير بالعموم، لكن لما يقول لك نبشرهم بماذا، يعني ماذا نقول للناس؟ نبشر بإيش؟ فلما نقول نبشر بثواب الله من آمن، نبشر بالجنة من عمل صالحا، هذا شيء تستروح له النفوس وتندفع للعمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذا تبشير أهل الإيمان، أهل الخير. الناس الآن يحتاجون إلى بشارة في أعمال صالحة مهمة جدا الآن، مثل الثبات. فالذي ما غير ولا بدل نبشره، الذي لا زال مستقيما على الأعمال الصالحة ولم ينحرف نبشره، الذي لا زال مهتديا لم يضل نبشره، الذي لا زال على السنة وما انغمس في بدعة نبشره، حتى الذي لا زال على الإسلام ولم يغير نبشره بأن هذا الإسلام والتوحيد الذي هو عليه هذا له عند الله به ميزات كثيرة، على رأسها أن الله لا يخلد في النار أهل الإسلام. وكذلك فإننا نبشرهم بما تبشر به الملائكة المؤمنين عند الموت، يبشرونهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني الجزاء الموفور والثواب المذخور. وكذلك نبشرهم بأن هناك يوم القيامة تبشير لهم. فمثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، وهذا تقوله الملائكة الذين أعدوا لتلقيهم واستقبالهم، بعكس أهل الإجرام يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وأيضا تبشير أولياء الله سبحانه وتعالى بحسن الجزاء في العاجل والآجل، يعني نقول يا أيها الناس إن فوائد الأعمال الصالحة ليست خاصة بالآخرة، ليست القضية فقط في الجنة والدنيا ما فيها شيء لكم، بل فيها أشياء كثيرة. ومن ذلك يعني في البشارات الدنيوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ ما قصد أن يرائي ولا قصد أن تمدحه الناس، ولكن اطلعوا عليه بغير قصده فمدحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. فإذن الله سبحانه وتعالى يثبت عباده المؤمنين في الدنيا بأشياء منها مبشرات لهم في الحياة، كثناء الناس عليهم للخير الذي هم عليه. فإذا تقبل الله عمل العامل أوقع في القلوب الثناء على صاحبه ومدحه ومحبته فيقبلون عليه. هذا إذا مدحوه بغير قصد منه، يعني جاء مدحه عرضا، جاء مدحه غير مقصود، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما تعرض لهم ولا قال امدحوني، وإنما حصل بغير قصد منه أن مدحوا أن أثنوا عليه أن هذه بشارة. هذه قضية ليست تمثيلية ولا قضية متقصدة. ولذلك فإن التبشير هنا يكون بشيء يقيده الله تعالى، يقدر من غير قصد من هذا العامل. أحيانا تكون البشرى رؤيا صالحة، هذا نوع آخر في الدنيا. الرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فمن فضل الله وكرمه على عباده الصالحين أنه يبعث لهم ببشارات يبشرهم فيها في المنام. وهذه ليست فقط يراها الإنسان، وإنما يمكن أن ترى له. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، وقال: أيها الناس إنه لم يبق. هو الآن يخاطبهم قبل المغادرة فيقول: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها العبد الصالح أو ترى له، رواه مسلم. قال أبو حمزة العطار: بين أنا عند الحسن إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، إني رأيت البارحة فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي مرجية بني سليم في أناس، وعليك جبة من برود. فقيل: يا رسول الله، هذا الحسن مقبل؟ قال: فقولوا له: أبشر ثم أبشر ثم أبشر. فدمعت عين الحسن وقال: أقر الله عينك. المنامات لابن أبي الدنيا. هذا مثال على رؤى يريها الله عز وجل ناس في أناس صالحين أو في شخص صالح، لكي يبشر بها فتكون تثبيتا له في الدنيا على ما هو من الخير، وترغيبا للآخرين ليسلكوا مسلكه ويقلدوا فيما هو فيه من الصلاح. أما البشارات الأخروية كثيرة طبعا، فعند قبض الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك هنالك بشارات في القبر وبشارات عند البعث. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا نحن أولياءكم في الدنيا وقرناءكم، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، ونطمئن قلوبكم ونثبتها في الشدائد. وها نحن اليوم معكم يوم البعث والنشور، يوم الخوف، نحن أيضا في هذا المقام سبب للأمان، نجاوز بكم الصراط حتى نوصلكم إلى الجنة وندخلكم الجنة ونستقبلكم في الجنة. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسلمة بن عبد الملك وزوجة فاطمة، فقال قوموا عني فإني أنا أرى خلقا ما يزدادون إلا كثرة ولا إنس. قال مسلمة فقمنا وتركناه وتنحينا عنه. ثم سمعناه يقول مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان. وسمعنا قائلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقمنا فدخلنا فإذا هو ميت رحمه الله. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه يعني يا رسول الله إنا لنكره الموت، فقال ليس ذاك، ليس هذا المقصود، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ليست القضية أنك الآن تحب الموت، وإنما إذا نزل الموت أحببته، أحببت نزوله لما سيأتيك من كرامة الله ونعيمه. قال فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري. وفي القبر يبشر برضا الله والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من التبشير الوارد في القرآن تبشير الموحدين، وهذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، لأن الذين أشركوا الآن لهم قنوات كثيرة ومواقع كثيرة ومراكز كثيرة ومشاريع ومنشآت كثيرة ووجود في الأرض متعدد ومتنوع، لهم جمعيات، المشركون هؤلاء لهم جمعيات ولهم رحلات ووفادات، وبعضهم يحج ويعتمر. المشركون اليوم في انتشار، ومنهم هؤلاء الباطنية بفرقها ينتشرون اليوم في الأرض. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهؤلاء الباطنية اليوم المنتشرين الآن في دولهم ومراكزهم ومواقعهم وجمعياتهم وأنشطتهم وأموالهم وإعلامهم. هؤلاء أشد الناس عداوة بنص كتاب الله، أشد الناس عداوة لنا بنص كتاب الله. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء مشركون بالله، يشركون معه كما هو معلوم واضح من نداءاتهم واستغاثاتهم واعتقاداتهم وهكذا. الموحدون اليوم أهل التوحيد يحتاجون إلى تثبيت. يعني لما برز الشرك هذا بإعلامه وقنواته، لما برز الشرك هذا بجمعياته وصحفه، لما برز الشرك هذا بجيشه وقوته، نحتاج إلى تثبيت أهل التوحيد. يعني اليوم الذي لا ينحرف من التوحيد إلى الشرك، هذا مكسب عظيم، خير كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه بشرى لكل موحد أنه سيدخل الجنة، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقاب. ومن تبشير المؤمنين أيضا تبشير أهل الهجرة والجهاد. قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. إذا رأيت شخصا خاشعا، إذا كان هناك من يخاف الله، فإن هذا صاحب الخشية مبشر أيضا، لأن الله يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أهل الصبر الله بشرهم، وقال في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآيات. كذلك تبشير أهل الإيمان في ساحات الجهاد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. وأيضا فإن الوقت الذي تتلاحم فيه الصفوف وتبرق فيه السيوف مهم جدا أن تنزل فيه البشارة الإلهية، والله تعالى يقوي عزائم عباده المؤمنين ويسكن خواطرهم ويثبت قلوبهم فتشتد جوارحهم ويقاتلون أعداءهم بثبات. فما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها عليكم في ساح الجهاد إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم. كذلك التبشير بما ينزل الله على هذه الأمة من الآيات العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة وجبريل قاعد عنده، فالرواية عن ابن عباس ونصها: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، يعني مثل صوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. لماذا سماهما نورين؟ لأنهما يسعيان أمام صاحبهما ويرشدانه الطريق ويهديانه إلى الصراط المستقيم. إذن تقدير قيمة البشرى مهمة جدا، والذي يقدر هذه الآيات حق قدرها لن يتركها ولن يغفل عنها. البشرى الحقيقية هي ما تكون على صلاح الدين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. العصر هذا الذي نعيش فيه يوجد فيه بطبيعة الحال تسلط للأعداء، فمن أنواع التبشيرات الشرعية، وهذا ينبغي أن ينتبه له الدعاة الله، التبشير بهلاك أعداء الله من الجبابرة والمنافقين. نشر الأخبار هذه مهمة، هلاك أعداء الله من الجبابرة والمنافقين. فهذا تستريح به البلاد والعباد ويعم الخير. والله تعالى لما أهلك الأمم الظالمة بشر أن هذا إلى يوم القيامة، فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. وقال: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذه بشارات أن الله عز وجل لا يبقي الكفار متسلطين في الأرض، لا بد أن يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة، فيدمر بلدانهم ويسلط بعضهم على بعض، ويرسل عليهم من جنوده ما يرسل، ويري المؤمنين من الآيات في عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، فتسكن نفوس المؤمنين أن الله ضرب الكافرين زلزال، إعصار، تسونامي، خلاف ذاتي بينهم، أزمة مالية تطيح بكياناتهم الواحدة تلو الأخرى، يسلط عليهم أنواع من الشقاء الدنيوي، انتحار، إحباط، أنواع من التقهقر والتراجع، عذاب في الدنيا. هذا عقوبة لهم وبشارة للمؤمنين: أني أهلكت أعداءكم وأوقعت فيهم من الخسائر فيهم ما أوقعت من الخسائر، وسلطت عليهم ما سلطت من جندي، فأبشروا أيها المؤمنون وطيبوا نفسا واطمئنوا قلوبا واثبتوا على دينكم. هذا نراه اليوم عيانا بيانا، والله الذي لا إله إلا هو، وما سيأتي الكفار من القوارع أكثر، لقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، نشروا مبادئ الإلحاد والتنصير والفساد، احتلوا البلدان، نهبوا الثروات، أفسدوا الشعوب، نشروا الفجور، قاموا بما يلوث الهواء والماء والبيئة، نشروا الأمراض وأنواع التسمم والقتل البطيء والسريع، قصفوا، دمروا، خربوا، لكن الله لا يفلتهم. أيها الإخوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني في الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية بعد الاستعمار، أو ما يسمى أو الاحتلال هذا الذي صار بعد انهيار الدولة العثمانية، صار في احتلال لبلاد المسلمين وفساد وخراب كثير بسبب هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم من الشيوعيين. بعدها خرجوا وتركوا وكلاءهم، كما قالوا: خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر، وأبقوا أحزابا من دعاء من الدعاة إلى النار، دعاء على أبواب جهنم. فبعد ما صارت يعني مدة الاحتلال هذه في أوائل القرن الماضي، كانت بلاد إسلامية تحت الاحتلال، أعقبها خروج هؤلاء المحتلين وبقاء وكلائهم وأحزاب هم بذروها بمبادئ كفرية شنيعة، فامتدت هذه في بلاد المسلمين في الخمسينات الميلادية والستينات والسبعينات، بعثية، شيوعية، اشتراكية، وجودية، إلحادية إلى آخره. أعقبها بعد ذلك صحوة إسلامية ويقظة شرعية امتدت، فكان ذلك مخيفا لهم، فقاموا في التسعينات باحتلالات جديدة وتخريب جديد ليبقوا في قلب العالم الإسلامي ووجودهم في شرايينه، وجودهم البحري والجوي في شرايين العالم الإسلامي. وحصلت بعض المقاومات من أهل الإسلام لهم، فرأوا أن ما فعلوه لا يكفي ولا يرضيهم، فقاموا بعد 2000 اللي هي العشر الأولى بتلك المؤامرات الضخمة الماكرة الخبيثة لوصم الإسلام بالإرهاب، وكذلك وصم منهج السلف بكافة الصفات السيئة، وأشعلوا حربا على الإسلام وأهله تشويه إعلامي وهجوم عسكري واحتلال وقصف، وبالإضافة إلى ذلك تجفيف منابع الدعوة والتعليم الشرعي. ضيقوا على كل شيء في زكواتنا وصدقاتنا ومناهجنا، وكانت حربا شعواء. وأعانهم عليه قوم آخرون من المنافقين من العلمانيين وغيرهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فأوقع بهم عز وجل، أوقعهم في شر أعمالهم، مكروا ومكر الله فارتدت كل الأشياء التي عملوها عليهم، فصار عندهم أزمات مالية وإفلاسات وانسحابات. والآن هذا الوقت الذي نحن فيه الآن في بداية العشر الثاني الميلادية، هذه نحن نشهد بداية تراجع القوى الغربية والشرقية، ونرى كذلك سقوطا متتابعا لعملائهم ووكلائهم، ونرى كذلك انحسارا للمنافقين وكسرا لشوكتهم. الذي نحن الآن فيه الآن هو فرج عظيم من الله، بدأ وهلت بشائره، والله سبحانه وتعالى يملي للظالم، ولكنه إذا أخذه لم يفلته، فيمهله ولا يهمله. وسوف تشهدون إن شاء الله من السقوط المدوي لليهود والصليبيين والكفار وأعوانهم الشيء المذهل. هذا نقوله تفاؤلا وبناء على المؤشرات التي بدأت. وصحيح بقيت لنا معارك مع اليهود ومع المشركين الباطنية، وربما تكون معركتنا مع المشركين قبل معركتنا مع اليهود، وسيكون من وراء ذلك خير عظيم للمسلمين. هناك أمر إلهي نزل من السماء، ونحن نرى آثاره في الواقع. والمسألة والله أعلم فيها خير كبير جدا قادم للإسلام والمسلمين، وذل كبير ودمار عظيم على الكفار والكافرين. والله الذي لا إله إلا هو سيصيب اليهود خوف عظيم، وكذلك فإنه سيكون لأهل الإسلام شأن كبير في مواجهات قادمة مع أعداء الدين. ونحن نعلم أن صلاح الدين على سبيل المثال لم يحشد الأمة في مواجهة الصليبيين إلا بعد أن طهرها من المنافقين والباطنية المشركين، وهذا والله أعلم ما سوف يتم. التبشير بهلاك أعداء الله من الجبابرة والمنافقين هذا شيء حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا بشر بمقتل الأسود العنسي، وبشر أصحابه بهلاك كسرى وقيصر، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع ليقتله وهو في حصن منيع من حصون اليهود، وصارت قصة طويلة انتهت بمقتل أبي رافع اليهودي من رؤوس اليهود، و خرج المسلم الذي قتله وسقط وأصيبت رجله فقال أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع. قال فكنت أمشي ما بقلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بمقتل أبي رافع، رواه البخاري. وكل ما حصل تقدم للمسلمين في شيء أو انتصار أو غلبة على الكفار أو فتحت بلاد من بلاد الكفار بأيدي المسلمين أو قام للإسلام قائمة أو حصل لهم أو لأهل الإسلام نصر وغلبة، فإن التبشير بذلك مهم جدا لنفوس المسلمين. عاشرا من ميادين التبشير، نواحي التبشير، تبشير العصاة وتذكيرهم بسعة رحمة الله ومغفرته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه أرجى آية في كتاب الله كما قال بعض أهل العلم اشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه تشريفا لهم، ثم زادت البشرة وقال لهم مهما استكثرتم من المعاصي وأسرفتم على أنفسكم من الذنوب فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا يخارجن القلب ساعة شك في أن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب الألف واللام الاستغراق، فإنه يغفر كل ذنب كائنا من كان. اليوم أرسل لي أحدهم رسالة يقول أنا يعني عملت الفواحش وأريد أن ألقي بنفسي من شاهق جبل توبة إلى الله، كأنه يقول الله عاقب قوم لوط يعني أنه رفعهم ألقاهم، وأنا أرى أن توبتي أن ألقي نفسي من شاهق جبل توبة إلى الله لأنني كنت أو مشيت في طريق الفاحشة. فقلت له لا تحتاج إلى ذلك، يكفيك الندم والإقلاع والبعد عن كافة أطراف المعصية وكل ما يذكرك بها والاستكثار من الأعمال الصالحة، والله غني عن قتلك لنفسك، وماذا تفعل بقتلك لنفسك؟ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع ذلك الشرك يغفره بالتوبة الخاصة منه. وإذا كان يكفر الصغائر بترك الكبائر فإنه يكفر الكبائر بالتوبة الخاصة منها أيضا. والتبشير للعصاة وعدم التقنيط لهم عند دعوتهم إلى التوبة هذا من حسن المسلك الدعوي، وهؤلاء بحاجة كبيرة إلى مثل هذا، لأن الشيطان يستولي على بعضهم ويقول لهم لا فائدة، أنت توب بعد إيش؟ بعد إيش؟ فبشروهم أن الله واسع المغفرة، بشروهم أن رحمته وسعت كل شيء، بشروهم أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بشروهم أن من استغفر غفر الله له ومن تاب تاب الله عليه، وبشروهم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشروهم أن الله لا يطرد عن بابه أحدا، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لمن يكون التبشير؟ التبشير يكون لكل إنسان، ولكن بعض الناس أحوج للتبشير من بعض. فمثلا طالب العلم المبتدئ بحاجة إلى تبشير. عن زر بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسعى الخفين، فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. هذه بشارة عظيمة لطالب العلم، أن الملائكة تتواضع له إقرارا منها بعظيم صنيعه، فهل يتكاسل بعد ذلك عن طلب العلم راغب؟ ثانيا، من الناس الذين يحتاجون إلى تبشير أكثر من غيرهم أيضا المريض، يبشر برحمة الله وقدرته على الشفاء، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، هذا رجل به حمى سخونة، قال: أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ناري يعني الحمى، وهذا التبشير يرفع المعنويات. كذلك إذا عاد المريض ينفس له في الأجل: إنك ستبرأ بإذن الله، وتقوم وتعيش وتعبد الله، نفس له في الأجل، هذا يرفع المعنويات. وتحسين حالة المريض النفسية من أعظم ما يعينه على استرداد عافيته. المريض يبشر بتكفير السيئات. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء مريضة، فقال لها: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وحديث صحيح. من الذي يبشر أيضا ثالثا في المواطن الخاصة؟ الذي حضره الأجل يبشر بماذا ولماذا؟ ليقوى رجاؤه ويحسن الظن بربه ويقدم على الله وهو يؤمل في رحمته وجنته، وأنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا بشر المؤمن في هذه الحالة فإن ذلك يعينه على شدة الموت وسكراته. لما حضرت عمر الوفاة ولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. الحديث رواه البخاري. مثال آخر عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ رواه مسلم. وعن يحيى بن أبي كثير قال: لما حضر عمر بن عبد العزيز بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فإن الله قد أحيا بك سننا وأظهر بك عدلا. فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فوالله لو رأيت أني عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن يلقنها حجتها، فكيف بكثير مما صنعنا؟ قال: ثم فاضت عيناه فلم يلبث يسيرا بعدها حتى مات رحمه الله. التبشير أيضا يكون لمن نزلت به مصيبة. بماذا يبشر؟ يبشر بمثل: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، يبشر بمثل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وحديث حسن. هذه من البشارات. كتب زيد بن أرقم إلى أنس بن مالك يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة الذي صار فيها مقتلة، فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى من الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا صحابي بشر صحابي، إيش يقول؟ إيش العزى الآن لأنس بن مالك ومات من أبناء عمومته ومن أقاربه كثير في موقعة الحرة ظلما وعدوانا؟ قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مر على المعذبين في سبيل الله يقول لهم: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. يحتاج الإنسان في حالات الاضطراب إلى التبشير بما يزيل عنه هذا الاضطراب، والزوجة لها أثر كبير في هذا التبشير وهذا الموقف من لزوجها الداعية وطالب العلم والمتصدي لأهل الباطل، لأن أهل الباطل لهم مكر وفيهم خبث وعندهم هجوم ولهم إيذاء. فإذا ما كان من حول الداعية المتصدي لهم يثبته قد يحصل له ما لا تحمد عقباه. لما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ونزل عليه جبريل وحصل ما حصل ورجع بالآيات ترجف بوادره، جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق ترجف، هذه من شدة وهول لقاء الملك ونزول الآيات وما غطه به، دخل على خديجة قال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال: أي خديجة، ما لي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الضعيف اليتيم وتكسب المعدوم، تعطي المحتاج وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. هذا دور المرأة الصالحة في تبشير زوجها الداعية أو طالب العلم، والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لكثرة الأذى الذي يصيب هؤلاء الذين يحاربون المنكرات من أصحاب الهوى والشهوات. فينبغي أن نثبت المحتسبين ونبشرهم بالخير. أليس قد قاموا بالواجب؟ ربما رفعوا العذاب عنك وعني بإنكارهم، فلا أقل من القيام بشيء نحوهم من مثل تبشيرهم بالأجر والخير لهم على ما صنعوا. إنكار المنكر اليوم صار محنة تحتاج إلى تثبيت من يدخل في هذا الميدان والمضمار. وقريب من هذا سادسا الناس الذين يحتاجون التبشير، يعني أصحاب مواقف صعبة، القابضون على دينهم في أيام الصبر الذي يكون الصبر فيه كقبض على الجمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم عناية خاصة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقالوا: ما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. حديث صحيح. وحتى الذين يعني يصلون الفجر في المسجد اليوم، القلة اللي تصلي الفجر في المسجد يبشرون حتى لا يستوحشوا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود وحديثه صحيح. المشاء صيغة مبالغة، مشى ماش مشاء صيغة مبالغة لكثرة مشيه. شو يصلي الفجر في المسجد مرة في الشهر؟ مشاء كثير المشي بالنور التام الذي يحيط به من جميع جوانبه من جميع جهاته، يوم القيامة على الصراط مضروب فوق متن جهنم وهي مظلمة وقعرها بعيد ونارها شديدة، ويحتاج الواحد إلى نور يرى الطريق. هؤلاء الذين المشائين إلى المساجد في الظلمات في هذه الظلم يبشرون بالنور التام يوم القيامة على الصراط، ووجود الكهرباء لا يلغي هذه الميزة. سابعا، يبشر من تميز بعمل وتفرد بشيء عظيم في خدمة الإسلام. عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. شوف، هذول الذين ذهبوا من مكة إلى الحبشة، ذهبوا إلى بلاد البعداء والبغضاء وغربة وألم الفراق، ويعني ابتعدوا عن نبيهم وأصحابه وفارقوا أوطانهم لله في الله، وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيجاد مركز للإسلام في إفريقيا في قارة ثانية، وعبروا البحر، وعبور البحر خطير، ورأوا ما رأوا، يعني أخيفوا في الله. حتى النجاشي الذي نصرهم صار عليه انقلاب، ولكن الله نصره، لكن كان مرت عليه مدة خوف. قريش بعثت في آثارهم تريد استردادهم، وصاروا على خطر التسليم لقريش. المهم وجدوا ما وجدوا من البلاء والمحنة والشدة، لكن هؤلاء يعني لما قاموا بهذا العمل العظيم نشروا الإسلام في الحبشة. سبباً لنشر الإسلام في الحبشة قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمري حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ذهب معظمه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن حضر: على رسلكم وعلمكم، وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البشارة لأصحاب الحبشة كانت عن طريق أسماء بنت عميس وغيرها من الصحابيات والصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن للمهاجرين من مكة هجرة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتان مضاعف أجر الهجرة، مضاعف بما فعلوا. الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة يبشر. يقول عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع يعني إلى بيته، وعقب من عقب، ناس جلسوا في المسجد إلى العشاء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني جرى مسرعا لتبشيرهم. من الناس الذين يبشرون الذي اتهم تهمة باطلة وظهرت براءته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة لما مر بها من الكرب والمحنة ما لا يعلمه إلا الله، حتى بكت وجف دمعها ولم يعد في عينيها دمع من كثرة ما ذرفت من الدموع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد المحنة الطويلة لما نزل عليه الوحي ببراءتها مسح جبينه وجبينه يبرق من السرور وهو يقول: يا عائشة أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك، فقد أنزل الله براءتك. البشرى ببراءة المظلوم ورفع الظلم عنه ودفع الظلم عنه. اليوم في قضايا متعددة يبشر المظلوم إذا اندفع عنه الظلم، ويبشر المتهم عندما تثبت براءته. وتاسعا يعني من الأخوة الإسلامية ومن الولاية بين المؤمنين أن أخاك المسلم إذا تجددت له نعمة أن تبشره. مثلا واحد ما كان يولد له ولد ولد له ولد في النهاية، وربما كان عقيما، ثم إن الله رزقه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشائر. قيل كان عمره تجاوز 90 وإبراهيم تجاوز 100، وكانت عقيما لا تلد قط. ولذلك قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وهي عقيم أصلا. ولذلك تعجبت غاية العجب. فبشرناه بغلام حليم، وبشروه بغلام عليم. وبشرت مريم بنت عمران إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. وبشرت زكريا بولده يحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. عاشرا، نبشر المدعوين، وهذا العمل يقوم به الداعية. وتبشير المدعوين من الحكمة في الدعوة ومن الاستجابة للأمر النبوي: بشروا ولا تنفروا، من لانت كلمته وجبت محبته، ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعوة لما دخل على الغلام اليهودي وقال له أسلم وأسلم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 11، في ناس تمر بهم يقدر الله عليهم شيئا من المصائب التي تمنعهم من عمل صالح، يعني ما فقر، ما يكون عنده مال ليتصدق أو يجاهد، يتولى وعينه تفيض من الدمع. ليه؟ حزنا ألا يجد ما ينفقون، حزنا ألا يجدون ما يحملهم للجهاد في سبيل الله. هذا الإنسان إذا منعه عن الطاعة مانع قهري، مثل كان البويطي رحمه الله وغيره، هو في السجن في المحنة، هو في السجن في المحنة، يوم الجمعة يغتسل ويجتهد في لبس أحسن ما يجد من ثياب، ويخرج إلى الباب فيرده السجان، يقول: اللهم أنك تعلم أني أردت أن أذهب لأداء فريضتك فمنعوني. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنه يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وما في واحد يمنع مانع قهري من طاعة، لا كسل ولا تواني، مانع قهري والله يعلم صدقه يكتب له أجره كاملا ويبشر بهذا. 12، نبشر المستضعفين من المؤمنين بالنصر في الأرض والتمكين. هذه من البشارات، وخصوصا في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه، بشر خباب الذي كان يعذب في الله عذابا أليما. بماذا؟ إن الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، مع أن الطريق ذاك كان في ذلك الوقت مخوفا جدا. وفي فجاج مكة ما كانوا مستطيعين يسيروا آمنين، يبشرهم أنه بين صنعاء وحضرموت يسير الراكب لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أنه سيأتي وقت يعني سيصل عز الإسلام وأمن المسلمين إلى ذلك المكان المخوف. وحتى في الأحزاب لما اجتمعوا عليهم وخلاص يعني بلغت القلوب الحناجر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، في ذلك الوقت ضرب الضربة الأولى وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا، بسم الله والله أكبر، ضرب كسر الثلث الثاني من الحجر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا، بسم الله، الضربة الأخيرة وقرع الضربة الأخيرة وقرع بقية الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا، رواه أحمد وحسنه ابن حجر. وعموما التبشير بأن المستقبل لهذا الدين بالنصوص النصوص القطعية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله زوى له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها وبشرنا أن أمته سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني كل المشرق وكل المغرب، وقال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، رواه أحمد. هذه بشارات حقيقية نرى آثار المقدمات اليوم، تزايد عدد المسلمين، قالوا في 11 سبتمبر يعني أسلم في أمريكا نحو من 1,000,000 شخص إلى الآن، هذا عامل نظافة عربي، عامل نظافة في أمريكا يدعو إلى الله على قدر لغته وعلى قدر علمه المتواضع، جاء الواحد قال يا أخي أنت هذول يتكلمهم عن الإسلام تستوقفهم يتكلمهم عن الإسلام في نتيجة؟ قال إيه؟ قال يعني كم واحد أسلم؟ قال السنة الماضية أسلم نحو من 50 شخصا. يقول بعد سنتين هذا الأخ الذي سأله يخبرني، قدم من أمريكا يخبرني، يقول سألته بعد سنتين أنت ما زلت مستمر في العمل؟ قال نعم. قالوا كم صاروا الآن؟ قال والله ما أدري، بعد ما صاروا 200 بطلت أعد. هذا عامل نظافة، عامل مسلم يدعو حسن، هذا يعني أن البشرية بحاجة ماسة للإسلام، إذا عرفوا به، إذا سمعوا عنه سماعا صحيحا، لا إله إلا الله. طيب وإذا عرفنا يعني انحسار الأديان الأخرى، صنفت في بريطانيا 1,600 كنيسة رسميا باعتبارها زائدة عن الحاجة ومعروضة للبيع، ما لها داعي، ما حد يجي، ما في زباين. طيب انتشار الإسلام، طيب القنوات الإعلامية، طيب زيادة عدد المساجد، زيادة عدد حفاظ القرآن، زيادة عدد داخلين في الإسلام، زيادة عدد المدارس الإسلامية، زيادة عدد القنوات الإسلامية، زيادة عدد المواقع الإسلامية، كله 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 يزيد كله. يعني أنت لاحظ الآن يعني عموما كذا بالنسبة للطلب على الإسلام وما يتعلق به، مزيد من الكتب، مزيد من الأشرطة، مزيد من المحاضرات، مزيد من كل، في إقبال. ثم أحيانا تجد يعني في أماكن شباب لا يتوقع أن يكون منهم كل هذا الاهتمام فيهم هذا الاهتمام، أحيانا تجد أشكال غير مشجعة وتجد منهم اهتمام، ويأتي رمضان امتلئ مساجد، شيء الآن في مصر بعدما حصل الذي حصل، كان يمكن شيخ في الإسكندرية لا يستطيع أن يتجاوز مسجده في درس، يذهب ليلقي درسا في القاهرة عشرات الآلاف، محاضرة إقبال في جامعة لا تستطيع السيارة تشق طريقة، ما في طريق من زحام البشر المقبلين على الدين، وقل مثل ذلك في تونس، وقل مثل ذلك ومثل، في إقبال عجيب، عالم تستعيد هويتها الشرع الإسلامية وتقبل على العلم وعلى الكتب وعلى الأحكام وعلى القنوات وعلى المواعظ وعلى العبادات وعلى يعني شيء تثبته المواسم وتثبته الوقائع. هل هناك سنن نبوية في حال البشارة والبشرى؟ طيب المبشر عرفنا المبشرين ماذا عليهم، المبشر، طيب المبشر أولا أن يقبل البشرى الصحيحة. جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، يعني فلوس هات، فتغير وجهه، يعني لأنه ما ردوا عليه الرد الحسن، هو تغير وجهه يعني إما تألما لأنهم أثروا الدنيا أو لأنه ليس عنده ما يعطيهم. فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. رواه البخاري. إذن لا بد من قبول البشرى. طبعا بعد ذلك بنو تميم أسلموا وحسن إسلامهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيكونون أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال من أمته بنو تميم. ينبغي كذلك للمبشر السجود لله شكرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. رواه الترمذي وأبو داود وحديث صحيح. وثانيا يستحب له أن يهدي المبشر، يعطيه شيئا، مثل حديث كعب لما قال له: يا كعب ابن مالك أبشر، يعني بتوبة الله عليك. خر ساجدا، ولما لقي الذي بشره نزع له ثوبه فكساه إياه ببشراه، قال: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه قال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا يدل على أنه الذي تاب الله عليه هذا أفضل عيده. ينبغي كذلك التسابق في التبشير، كما تسابق الصحابة في تبشير كعب بن مالك. واحد ركض فرسا والثاني طلع الجبل وناداه بالصوت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث آخر فيه تبشير عبد الله بن مسعود بأن من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. من الذي ذهب لتبشير بن مسعود بهذا؟ يقول عمر بن الخطاب: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربت الباب أو قال لما سمع صوتي قال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد سبقك أبو بكر. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليها أبو بكر. رواه أحمد وهو حديث صحيح. نعم، قد تكون المصلحة لبعض الناس ترك تبشيرهم، مثل حديث معاذ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل تدري ما حق الله على عباده وحق العباد على الله وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا التبشير لمصلحة المبشر، فإذا كان من مصلحته عدم تبشيره أو تأخير التبشير يؤخر التبشير، وقد يؤخر التبشير إلى وقت أحسن، كما جاء في قصة كعب بن مالك: فأنزل الله توبتنا على نبي صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة، يقول كعب، محسنة في شأني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. سنختم درسنا هذا بتنبيه على ضد التبشير وهو التنفير، وبضدها تتميز الأشياء. هو قال: بشروا ولا تنفروا. نفر ينفر إذا فر وذهب، والسكون ضد النفور، فلا تنفر، لا تجعله يهرب، لا تجعله يبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوجد في هذه الأمة منفرون بقصد أو بغير قصد، مثل حديث: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. المنفر بماذا ينفر؟ بالغلظة، بالشدة، الأسلوب القاسي. كذلك تكليف الناس ما لا يطيقون، هذا تنفير في عبادات أو في غيرها، وهذا التنفير خطير يا إخوان ويا أيتها الأخوات، لأنه يصد عن سبيل الله ويمنع مشاريع إسلامية قبل إتمامها، يوقف جهود، يشعر بالإحباط، يقتل المعنويات، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من الأئمة طرادين الذين يطولون على الناس حتى يطردوهم عنه، يعني عن المسجد، لكن هذا الحديث رواه داود مرسلا عن قتادة، والمقصود به ما سبق أو يؤيده ما سبق، والتنفير يغضب الله ورسوله، وعلى الإمام أن يتبع السنة، أن يتبع السنة، لا يستجيب لأهواء الناس، لأن أهواء الناس ما تنقضي. يمكن لو قرأ لهم أقصر سورة قالوا طول، آية يكفي، قل والله أحد لازم تكملها. فإذا أهواء الناس لا يصح اتباعه، وتطبيق السنة هو التبشير، ومخالفة السنة هي التنفير. وينبغي على الإمام مراعاة أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة الكعبة بالبنيان الكامل على قواعد إبراهيم لئلا ينفر قريشا، ما رضي انه يؤتى، يعني يؤتى بعاصي لاقامه الحد عليه فيلعنه اناس، لان هذا تنفير. قال لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم، حتى لو جاء شارب خمر، ما تقول قاتلك الله، ما اكثر ما يؤتى بك، لعنك الله، لا يقال له هذا، هذا تنفير. والحد يطهر، يسانف صفحه جديده، لكن ما يسكت عن المنكر، لأن بعض الناس لا يريدون الإنكار المنكر، ويقول لك أن إنكار المنكر تنفير، وكلامهم باطل. من التنفير أن تفاجئ الناس بدون مقدمات، لأن الدعوة في بعض الأمور تحتاج إلى ممهدات، مقدمات، إذا ما وجدت المقدمات ممكن يعني يصدموا، فلا بد لهم من مقدمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم ما نزل على طول في المحرمات، وإنما أول شيء دعاهم إلى عظمة الله وتوحيده والجنة والنار، وذكر لهم اليوم الآخر قبل أن يبدأ في الأحكام والحلال والحرام، لأنه إذا بدأ في الحلال والحرام مباشرة صار فيه نوع من هذا المحذور. كذلك مراعاة أعراف الناس المباحة مهمة في الدعوة والمعاملة، لأن مخالفة عاداتهم المباحة يؤدي إلى نوع تنفير. فمن أحيانا يأتيهم بغير ما اعتادوه من المباحات ما يهضموه ولا يقبلوه. كذلك بعض الناس ينفر بتعاملاته المالية وما أكثرهم، يعني عامل كافر عند واحد لما رأى معاملته المالية السيئة وجاء واحد يدعو الإسلام قال هذا دين كفيلي أنا لا أرغب فيه، خلاص صد. كذلك التعسير والتعقيد في المعاملات والروتين، يعني هذا يعني يأتي واحد ليسلم فيجد عراقيل أمامه، كمن يعني أتى يقول أول شيء الختان، أول شيء عليك واجب الختان، تقطع، تعمل، تجرح، تفعل عملية، تسوي شيء مخيف بالنسبة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كذلك من التنفير مثلا أن الواحد يقتصر في تذكير الناس على النار دون ذكر الجنة، كل الخطب عن النار وعن العذاب، ما في شيء. طيب عن الرحمة، الجنة، طيب هذا موجود، رحمتي سبقت غضبي، لماذا تقتصر على هذا دون هذا؟ حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، له رواية عند في البخاري في الأدب المفرد وابن حبان، قال ثم انصرف وأبكى القوم، فأتاه جبريل فقال إن الله يقول لك يا محمد لما تقنط عبادي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا، وصححه الألباني. كذلك الغلظة في الأمر والنهي من التنفير، من التنفير. جاء واحد إلى عامل تأخر عن الصلاة فسبه شتمه لعنه، فذاك أعرض قال ما راح أصلي، لا ما راح أصلي. فجاء آخر إلى ذات الشخص كيف حالك، طيب أنت في غربة، كيف الأهل، كيف وأعمالك وكذا، ثم سألوا صليت الظهر؟ قال لا. لما لا تصلي؟ قام وصلى. الدعوة لا بد فيها من هذا التبشير والبعد عن التنفير. في عزاء في نيجيريا دخل واحد يعزي وواحد يقول الفاتحة، فأخذ عصا وضربه وكسر يده، يا مبتدع، وأدماها، فانقلب بيت العزاء إلى ساحة قتال ومعركة واشتباك، وحمل بعضهم إلى المستشفى وبعضهم إلى السجن وسلم بعضهم. هذه نتيجة، لأنه لا ينهى. هذه بدعة؟ نعم بدعة، لكن كيف تنكر؟ هذا يحتاج إلى حكمة. من صور التنفير المسلك المشين لبعض المسلمين حتى لو ذهبوا إلى بلاد الغرب أو غير ذلك، من الولوغ في المعاصي والآثام والكذب والسرقة والرشوة، فيكونون سفراء شر، يعكسون صورة سوء عن دين الإسلام بما يفعلونه في بلاد الغرب، استيلاء على أموال، حتى يقول الناس إذا أنت مسلم. واحد ما كان يدفع قيمة تذكرة قطار المترو في لندن، غافل وما يدفع، فلحظه أحد هؤلاء البريطانيين النصارى من مشرفي القطار، فتتبعه إلى مركز إسلامي ودخل وسأل عن مدير المركز، قال له في واحد عندكم تبعناه من محطة القطار إلى يمكن يجي يصلي الجمعة عندك، ما يدفع يعني قيمة تذكرته، ونحن يعني نخشى أن يعكس هذا صورة سيئة عنكم أنتم المسلمين، فودنا لو أنكم تنصحون مثل هذا. حتى طبعا إذا صار الكفار يعرفون مصلحة الدعوة أكثر من بعض المسلمين، مصيبة. الموعظة أيضا يعني قد لا تكون باستمرار كل يوم، وإنما تفعل يوما في الأسبوع، وهذا معنى كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. ولهذا الموضوع جوانب كثيرة نكتفي بهذه منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. نسأله عز وجل أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. إنه سميع مجيب قريب، وصلى الله على نبينا محمد.